نجيب عن الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. كتاب الموت وكتاب إحياء الموت. فرع ويجوز إقطاع مقاعد الأسواق والطرق الواسعة، فإذا أقطعه الإمام شيئا من ذلك صار أحق به من غيره، فإن قام عنه ونقل رحله عنه ثم رجع إليه ووجد غيره فيه فالأول الذي أقطعه الإمام أحق به. ربنا يبارك فيك حتى. الله يبارك فيك. الله يصلك أمك. نعم. فالأول الذي أقطعه الإمام أحق به، وهذا هو الفرق بين الاتفاق بهذه المواضع وغير الإقطاع وبالإقطاع، أنه أحق به إذا رجع إليه. ومن ملك معدنا باطنا، ثم جاء غيره وأخذ منه شيئا، فإن كان ذلك بغير إذن المالك كان ما أخرجه لمالك هذا على غرار أننا قلنا أنه يملكه، يعني قلنا أن هناك قول أنه لا يملكه ولا أجر المخرج، وإن كان بإذنه هذا لم يكن بإذنه لأنه اعتبر تعدى على ما يملك، وإن كان بإذنه نظرت فإن قال استخرجه لنفسك فأخرجه فالهبة فسدة، لو قال له استخرجه أنت لنفسك وأذن له فاستخرجه فالهبة فسدة لأنه مجهول مجهول. والحق أن نقول أن الجهالة في الهبة تغتفر لكن ليس عندنا، ليس في المذهب، وأخذ مالك المعدن ولا أجر المخرج لأنه أخرجه لنفسه. فإن قيل أليس لو قرضه على أن يكون الربح كله للعامل فعمل وربح كان الاقتراض فاسدا، وكان الربح لرب المال وللعامل أجرة العمل. نعم. قال ابن سباق فإن أصحابنا قالوا الفرق بينهما، فإن أصحابنا قالوا الفرق بينهما أن العمل وقع لغيره، لأن العمل في رأس المال وهو يعلم أنه لغيره، والبيع والشراء وقع لصاحب المال، وها هنا عمل لنفسه لأنه اعتقد أن ما يعمل فيه له. قال ابن صباغ والفرق الجيد عندي أن إذنه ها هنا تمليك للعين الموجودة، والعمل فيها لا يكون بالإذن لأن عمله في ملك نفسه لا يفتقر إلى إذن غيره، فلم يستحق في مقابلته شيئا. يعني هو قال ما دام قد أذن له قد وقع في الملك لأنه صار مالكا له بالعين التي يعمل بها يستخرج منها، إذا أذن له صارت ملكا له، ومن كان يعمل في ملكه لا يستحق أجر ذلك، وهذا فيه نظر صراحة. وإن قال مالك المعدن استخرجه لي ولم يرشد له أجرة فاستخرج له منه شيئا كان المخرج لمالك المعدن، وهل يستحق المخرج أجرة المثل على مالك المعدن؟ فيه أربعة أوجه. لما لا نقول أنه عمل ورضي أن يعمل بلا مقابل. الثاني أنه عمل ولم يحدث بينهما الاتفاق على المقابل فكانت فاسدة، فيكون رب المال المالك وهو عمله يذهب هدرا لأنه لم يشترط عليه شرطا، وهذه ليست إجارة والصحيح كل هذا أنه يكون له ويحظى صاحب العمل بأجرة عمل المثل وهذا الراجح الصحيح أنه لا يضيع عمله هدرا، بل ما استخرجه يكون لمالك العين الذي امتلكها، وهو ينظر في أجرة مثله كم يأخذ فيكون له. وإن شرط له أجرة معلومة على عمل معلوم بأن قال استأجرتك أن تحفر لي كذا وكذا يوما بكذا صح، وإن قال إن أخرجت لي كذا وكذا فلك كذا صح، وكان جعالا. مسألة، وهذه المسألة انتقل فيها مصادف على الكلام على الحمى. ايش هو الحمى عشان تعلم وتتصور المسألة؟ وقلنا فقه بالذات ليس فيه الا التصور، اجمل ما فيه التصور. التصور في هذا الباب هو أن يأتي ولي الأمر فيحمي يعني 100 متر هنا يمينا 100 متر شمالا جنوبا يعني يحميها فلا أحد يقربها من أجل أن ترعى إبل الصدقة أو ترعى الغنم أو ما يكون البيت مال المسلمين فيحمي لها ولي الأمر يعني حمى. وهذا الحمى قد قال بعض العلماء أنه لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وأما الحمى فهو أن يحمي الرجل موضعا من الموات الذي فيه الكلب يرعى فيه البهائم. يقال حمى الرجل يحمي حمى يعني قال الحمى كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لغيره فالخلاف فيه وارد حتى في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى يقال حمى لنفسه وللمسلمين. روى الصعب بن الجسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وهذا هو القيد الذي قال به العلماء أن الحمى لا يكون إلا لرسول الله ليس لولي الأمر، لا حمى إلا لله ولرسوله، فأما لنفسه فإنه ما حمى. وأما المسلمين فقد حمى، والدليل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع الخيط المجاهدين، وهذا في مسند أحمد وأيضا في الباقي وسنن أبي داود. حمى النقيع هذا اسم المكان الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحد الرعية فليس لا أحد منهم أن يحمي شيئا من الموات. وتعلمون أن هذا كان في الجاهلية، الحمى كان في الجاهلية لعزيز قوي لذي منعة فإنه يحمي حما لإبله كما كان يفعل كبراء الناس في الجاهلية. وسبب حرب البسوس هو هذا الباب، أن كليبا حمى أرضا واسعة شاسعة وما ارتضى بأي يعني أي إبل غير إبله تدخل يعني ترعى فيه. وأحد الرعية ليس له حمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله. أما إمام المسلمين أيضا فقد قال بعض العلماء ليس له أن يحمي لنفسه، هذا قول واحد في مذهبنا، لا يجوز أن يحمي لنفسه في أحقية الناس، وهل له أن يحمي لخير المجاهدين ونعم الصدقة ونعم من يضعف من المسلمين عن طلب النجعة. فيه قولان، القول الأول ليس له ذلك، ليس له ذلك للقيد، قال لا حمى إلا لله ولرسوله ليس له ذلك، ولأنه لا يجوز له أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره كأحد الرعية. فإن قلنا بأنه باتفاق لا يجوز أن يحمي لنفسه فأن لا يجوز أن يحمي لغيره أيضا من باب أولى. والقول الثاني في المذهب وهو الصحيح وهو المعتمد، يجوز لولي الأمر أن يحمي لنعم الصدقة والمجاهدين وغير ذلك، لأن هذا لو نظرت نظر مقاصدية تجد أن النفع المسلمين وارد في هذا الباب. وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو الصحيح لما روي في بعض الأخبار لا حمى لله والرسول ولأئمة المسلمين، هذه الزيادة يحتاج المرء إلى أن يبحث في إسنادها وتصحيحها، لا حمى إلا لله والرسول لأئمة المسلمين. لكن ورد أن عمر رضي الله عنه أتى عربي من أهل نجد وقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها فعلى ما تحميها؟ ففيها دلالة على أن الحمى قد قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعارضه أحد، فكأنه صار إجماعا سكوتيا لم يعارضه أحد من الصحابة، فأطرق عمر وجعل أنفه ويكتب بشاربه وقال وكان إذا كره أمرا فعل ذلك، فجعل العربية يردد ذلك عليه، فقال عمر المال مال الله والعباد عباد الله، فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم شبرا في شبر. وهذا صحيح، هذا صحيح في هذا الباب بأن لولي الأمر أن يحمي من أجل مصالح المسلمين، من أجل مصالح المسلمين. وقد روى أنه حمى موضعا وجعل عليه أحدا. ولذلك قال له ضم جناحك للناس بالرزق يعني تعامل معه، واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب السليمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما انتهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع وإن رب السليمة والغنيمة انتهلك ماشيته يأتيني بعيالي فأقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبلك إن الماء والكلى أهون علي من الدينار من الدينار والدرهم وإيم الله إنهم لا يرون أني ضربتهم وإن البلاد لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبرا من أرض المسلمين. هذا ظاهر جدا لأنه حمى وأن الصحابة رضوان الله عليهم أقروه على ذلك فيها دلالة على الحمى وصحة الحمى من ولي الأمر. أما أحد رعايا فلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ورسوله. وقد نقول لا نحتاج إلى الزيادة يعني بالنظر للحديث قد نقول لا نحتاج إلى الزيادة. فإن سألت ولما لا نحتاج إلى الزيادة التي فيها أئمة المسلمين نقول لأن الأصل بالمصلحة والنظر المقصدية في الحمى متوفرة وكأن العلة متمكنة فالمسألة لا تقف عند رسول الله لا سيما وأن الأحكام الأصل فيها التعميم لا التخصيص. قال الله تعالى يا النبي إذا طلقتم النساء. فإن قلنا يجوز للإمام أن يحمي فإنه يحمي قدرا لا يضيق به على المسلمين لأنه إنما يحمي للمصلحة وليس من المصلحة إدخال الضرر على المسلمين. ننهي هذه الجزئية وكنت أتمنى أن ننهي كلية الكلام على حياة الموات وأبدأ في اللقطة لكن نرجعه يعني إن شاء الله أربع المغرب ننظر بإذن الله. فرع وأما إذا حمى الإمام مواتا لمصلحة وقلنا يصح حماه فأحياه إنسان فإن كان بإذن الإمام جاز ومن لك وإياه. نعم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فيرى لأن إذن الإمام نقد لذلك الحماة وإن أحياه بغير إذنه قال بصبراطة وقيل في وجهان وقيل هما قولان أحدهما لا يملك من أحياه لأنها أرض محمية فلم يملكها من أحياه كالذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يملكه لأن الملك بالأحياء ثبت بالنص وحمي الإمام اجتهاد وحمى الإمام اجتهاده فكان النص مقدما على الاجتهاد. هذا كله من أحياه بغير إذنه. فرع رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس العرق ظالم حق. قال الشافعي والعرق ما وضع في الأرض للبقاء والدوام. والعروق أربعة عرقان ظاهران وهما الغراس والبناء. العروق أربعة عرقان ظاهران هما الغراس والبناء وعرقان باطنان البئر والنهر. نعم والكلام على العرق الظالم هو الغراس أو على البناء.